بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم. كان الكلام فيما مضى عن مدرستين: المدرسة الأولى مدرسة المعقول، والثانية مدرسة المنقول، والحديث اليوم تأسيسا عن مدرسة الدمج بين المعقول والمنقول. وهذه المدرسة يشترك فيها المعظم من أتباع المدرستين الإسلاميتين الكبيرتين الشيعة والسنة، مما لا شك فيه أن المواد الأولية هي الأساس التي على أساس منها تبنى المشاريع. فما لم تكن ثمة مواد أولية فليس بمقدور المتخصص في فنه أن يعلي بناء، لأنها ستؤول إلى السالب بانتفاء موضوعه. وفي عالم الفكر هنالك مواد أولية، والمدارس فيما بينها تتكثر، لكن في الدين والعقيدة تحصر في موردين. المورد الأول هو الكتاب المنزل على قلب الحبيب المرسل محمد، والثاني السنة المطهرة الواصلة عنه عن أهل بيته بالطرق المعتبرة. وكلنا يعلم أن المعظم من المواد الأولية يشوبها بعض الكدورات، لذلك تدخل في مرحلتها الأولى في عملية التصفية والتنقية حتى يتسنى للمختص أن يتعامل معها وفق متطلبات الحاجة. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قطعي في صدوره، لكن الكلام في دلالة الآيات المرشدة. من هنا نحتاج إلى الإنسان المتخصص فقها وتفسيرا وحراكا علميا. أما السنة الواصلة إلينا فهي لا تتمتع بالقطعية لا في صدورها ولا في دلالتها، وإنما في صدورها تخضع للمقاييس، فإن أمن ذلك أخذنا به وإلا رفعنا اليد عنه. بادئ ذي بدء، وإذا آلت النوبة بنا إلى التعامل مع معطيات ذلك النص بعد التسليم بسلامة طريقه أي سنده، وقتها تأتي مرحلة التعامل مع ذلك النص لتستخرج منه ما يمكن أن يستخرج، ويبقى في دائرة الظنية في الأغلب الأعم الأكثر. لذلك موارد كثيرة هي الموجودة بين أيدينا، بين أيدي العلماء، بين أيدي أصحاب الاختصاص، إذا ما تعاملنا فيما نحن نتحدث عنه: معطيات المدرسة الدينية وقابلية التفاعل مع الوضع العام من حولها. وكلنا يعلم أن اليوم يختلف كثيرا عن ذلك اليوم الذي عاش فيه من تقدمنا، جراء ما يشهده العالم من نقلة نوعية في جميع جوانبه، بحيث أوردت إسقاطا حتى على سلوكياتنا اليومية والمبتنيات العرفية التي كنا إلى عهد قريب لا يمكن لنا أن نتجاوز أقل القليل منها. أما اليوم فالأبواب مشرعة أمام الجميع في أن يأخذوا وأن يعطوا الكثير مما يرغبون في أن يخوضون فيه. المدرسة الدمجية مدرسة مهمة لأنها تشرك بين العنصرين، عنصر المنقول فلا ترفع يدها عن موروث بالمطلق، وتعمل العقل أيضا وتستفيد منه إلى أبعد مدى يمكن أن يصير ذلك العقل في اتجاهه. إذن نحن لا يمكن أن نرفع يدنا عن موروث، كما أننا لا يمكن لنا أن نضع خطين متقاطعين على حركة العقل لنستسلم إلى حالة أولى أو نذهب بعيدا مع الحالة الثانية، وإنما هي مزاوجة بين رافدين. إذا أحسن الإنسان منا استغلال تلك العملية من التزاوج والمزاوجة بين هذين المسارين تقدمنا كما أرادت لنا السماء أن نكون عليه، من حالة التقدم لا حالة التخلف والتقهقر. لكن ثمة ملاحظات لا بد من الإشارة إليها سريعا. الأمر الأول لزوم الفصل بين المدرستين، أي من حيث الخصائص، وإلا لزم من ذلك أن ندخل في حالة الاصطدام بين ما هو موروث وبين ما يراد أن يتحرك في دائرة الموروث، وما لا نرغب فيه أن تحصل حالة من هذا القبيل الذي نريده أن نقترب من موروثنا على أساس من الهدي. والهدي هو عبارة عن إعمال هذا الفكر والوصول به إلى عمق الفكرة المؤسس لها من خلال النقليات الكثيرة. مما لا شك فيه أن مدرسة النقل وفيها معظم أتباع المدرسة العامة، وشطر لا يستهان به من أتباع مدرسة الخاصة، عملوا على هذا الأساس. لكن أيها الأحبة، كلنا يعلم حيث قررنا أن السنة المطهرة هي الرافد الوسيع والمبين لنا معطى أصل التشريع وهو القرآن، وحيث أن الصحابة يتفاوتون فيما بينهم والذين عاشوا مع الرسول يتفاوتون فيما بينهم من حيث الفهم والمدارك، مما لا شك فيه أن بعض الأمور تتلبس على بعضهم، وهذا التلبس يدخل في الكثير من الأحايينيين في كينونة تلك النصوص. مع مرور القرون من الزمن يتعذر علينا نحن أن نتعامل معها كما ينبغي جراء فقد الوسائط الموصلة إلى أصل مصدر تلك النصوص. مثلا عندنا الجماعة الإخبارية، وهم أناس محترمون ومقدرون، لكن نتاجهم الفكري باعتبار أنهم يقصون العقل ولا أقل يقننونه إلى حد أنهم يذهبون بتلك الحالة من التقنين إلى إفقاده القدرة على العطاء، مما لا شك في أنهم أثروا على مسار هذه المدرسة فكرا ومنهاجا. كما أن مدرسة الحديث الصرف عند العامة أسقطتهم في الكثير أيضا من المواطن التي لا يحسدون عليها، حتى بات يبرر للظالم فعله وإن كان في مثل يزيد بن معاوية. ولو لم يكن للعقل وحيث لم يكن للعقل مساحة في الحراك في المنقول والجمود على مصدره، آلت الأمور بالأمة إلى ما آلت إليه. الأمر الثاني حفظ الخصوصيات لكلا المدرستين، يعني لمدرسة المعقول حيث أن لها خصائصها، بعد أن نفصل بين الخصائص في المدرستين نحفظ هذه القيمة للمدرسة الأولى كما يتعين علينا أن نحفظها أيضا في المدرسة الثانية. الأمر الآخر وهو مترتب على الأمر الثاني وهو عدم القدرة على نفي الموروث في المدرسة الأولى والموروث في المدرسة الثانية باعتبار أن هذا منتج بشري والمنتج البشري يفترض أن يحترم وأن يقدر. نعم يتفاوتون فيما بينهم يتفاوتون ولكن بالنتيجة هو نتاج. النتاج ينبغي أن نقف أمامه وقفة المتأمل مكسية بروح الاحترام عن أي شخص صدر سواء اتصف بصفة العلم ورجال الدين أو خارج هذه الدائرة، فالفكر لم يكن محصورا في دائرة، كما أن العقل أفاضه الله على البشر عامة خارج دائرة التصنيف الديني ولا ديني. نعم هنالك نتائج يترتب عليها بعض الأمور، ذاك شيء وما نحن فيه شيء آخر. بالنتيجة هذه المدرسة الأولى النقلية ثم العقلية ثم المزج بين المدرستين استتبعتهم مدرسة أرادت لنفسها أن تختط مسارا فيما يصل إلى درجة القسيم، بمعنى لا يدخل مع هذا التقسيم أو في جزء أو قسم من أقسامه ضمن منظومة واحدة، وإنما يعيش كينونته منفردا ويبتعد بنتاجه بعيدا عن سائر المدارس التي أشرنا إليها، ألا وهي مدرسة التصوف. أيها الأحبة، عندما يكون الحديث عن التصوف أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو ذلك الإنسان المنقطع عن جميع حيثيات الحياة، المنصرف إلى عالم الآخرة، الطاوي لجميع مراتب هذه الدنيا، وهذه قراءة ناقصة فاقدة لجميع قيم البقاء والصمود أمام النقد والإبرام. مدرسة التصوف هي مدرسة الذوق. الإنسان يصل من خلال ترويض النفس، تصفية النفس، تحلية النفس بعد ذلك إلى حالة من الكشف، بحيث يستنطق الكثير من القضايا حال أنه يطوي الكثير من مقدماتها. السر في ذلك هو روح الشفافية التي يعيش في أكنافها، وهذه الحالة بمستطاع أي إنسان أن يعيشها ولو لأيام يسيرة، فليجرب كل واحد منا يبتعد عن بعض الأمور، يدخل في رياضة معينة، الرياضة جسدية ورياضة روحية، كما أن الرياضة الجسدية تعني كرة القدم واليد والجمباز وما إلى، أيضا الرياضة الروحية لها صور ولها قوالب متكثرة، يمكن أن يدخل في القصير منها زمنا والمخفف أيضا من حيث المقدمات، ويمكن أن يذهب فيها إلى البعيد ليصبح واحدا من الرموز الذين تعرفونهم في مساحة الفكر الإسلامي. هذه المدرسة الصوفية مع مرور الأيام شكلت أرضية خصبة ليترعرع في وسطها المسار العرفاني. الأمة أو علماء الأمة مع مسار العرفان على مسارين، المسار الأول ربما يصل إلى درجة تكفير من ينهج هذا المسار، القسم الآخر يتعاطاه بحذر وفي منتهى الحذر. نعم قد تزل القدم ولكن تبقى حالة الحذر هي السائدة على الموقف، وهذا شكل صراعا مع مرور الزمن بين الكثير من أتباع هذه المدرسة ومن يقفون على النقيض منها، وحتى الحوزات العلمية لم تسلم من هذا الإسقاط، حتى أن بعض المراجع الذين لهم قيمتهم ورصيدهم ومقامهم لم يسلموا من فتاوى البعض، بحيث وصلوا إلى درجة تكفير هؤلاء. من قبيل مثلا السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه لم يسلم، البعض يتصور أن محاكم التفتيش مخصوصة بمساحات في أوروبا أيام الكنيسة، لا حبيبي، حتى في أوساطنا هذه موجودة، بل ورتبوا عليه الأثر تبعا، بحيث وصلت بهم النوبة أن من إذا ما شرب السيد مصطفى الشهيد رضوان الله تعالى عليه ابن أجل الإمام في كوز من الماء يعمدون إلى غسله لأنه كافر بالتبعية لأبيه إلى هذا الحال. قضية الشيخ الأوحد الأحسائي رضوان الله تعالى عليه أيضا ليست بعيدة عن هذا الأمر، هنالك من أفتى بكفره لا لشيء إلا لأنه دخل في عالم العرفان وصار يعيش حالة من الكشف والملامسة لبعض الأسرار، فلا نستغرب شيء، يعني علينا أن لا نستغرب شيئا إذا ما حدث هنا أو هناك، أمر طبيعي طبيعي لا من حيث أنه مقبول مرفوض بالمطلق، لكن طبيعي لأننا تعودنا عليه ألفناه عبر مسيرتنا التاريخية والتعامل بين الأضداد. أيها الأحبة، إذا تسلطت الشخصنة على مورد من الموارد فارفع يدك عنه لأن وقتها يغيب الله سبحانه وتعالى عن مساحة ذلك الحكم. الشريعة بجميع تفصيلاتها، الأدب العام والسلوك الأخلاقي، وش يبقى الإنسان بعدين؟ مسخ من المسوخ، وإن تلبس فيما وتمظهر فيما يتمظهر فيه. انزل التصوف مدرسة، بعضهم يقول أن من وضع حجر الأساس لهذه المدرسة هو الإمام علي عليه السلام، ونعتوا عليا عليه السلام بالمتصوف، بل ذهب بعض أرباب مدرسة التصوف أن هذه الحالة من الإشراق عند الصوفية، هم يسيرون وفق نهج السلف الصالح ويقصدون بذلك المولى علي عليه السلام، وعندما يأتون إلى نصوص التوحيد في نهج البلاغة يقولون هذه النصوص لا يمكن أن تطفح إلا عن قلب أشرقت فيه أنوار الألوهية إلى هذا الحاد، ويأخذون من الممارسة للإمام علي عليه السلام: رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها وكأني بقائل يقول: هل لا نبذتها عنك يا ابن أبي طالب؟ قال: والله ما خرجت من أهلي إلا بها، وإن خرجت منكم بغيرها فأنا خائن. للإمام علي عليه السلام. جماعة ثانية قالوا: لا، الإمام علي بالنتيجة دخل الحروب، ودخول الحروب يعني الخروج من دائرة، فكر فكر يعني بالطاوع الفكر تروح لي بعيد. قالوا: الإمام زين العابدين عليه السلام هو الذي أسس هذا الأساس، الإمام زين العابدين عليه السلام الذي لم يرى إلا باكيا أو ساجدا، باكي أو ساجد، يصوم النهار ويقوم الليل، ويأخذون مقاطع من الصحيفة السجادية ويستدلون بها على مسير الإمام زين العابدين عليه السلام. زين العابدين، الإمام زين العابدين عليه السلام، مما لا شك فيه أن الظرف الذي عاشه لم يكن كما سوق لنا بالمطلق، نعم جزء منه يواكب الحقيقة، ولكن في جانب كبير منه معمى مغيب، ومع شديد الأسف لازلنا يغيب عنا الكثير من صور الإشراق في حياة أئمتنا عليهم السلام، التي لو وصلتنا لاستطعنا أن نبحر بها إلى مسافات ونفتح بها عوالم من حولنا، لكن يراد لنا أن نبقى محصورين ضمن حدود دائرة معينة اسمها العاطفة، اسمها المحبة، آخر من يزايد على محبة من؟ فالإمام زين العابدين عليه السلام كان يأتي مثلا إلى بيت الله الحرام ليلا وقد أسدل الليل ستاره، ويتعلق بالكعبة ويصبح في حالة من الوجد. بعض التابعين يتابع حركة الإمام سلام الله عليه يجد أن المظهر هو هذا مظهر الرهبنة، ما يفرغ الإمام عليه السلام نص سماوي، ونحن عقيدتنا أن كلام الأئمة عليهم السلام كلام الوحي اللهم بالوسائط البشرية، وإلا بالنتيجة قولهم هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي لا يتحدث إلا عن السماء. مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام وهو متعلق بأستار الكعبة: إلهي عبيدك بفنائك. هذه العبارة عبيدك، ولم يقل عبدك بفنائك، نقول أشهد أن محمدا عبده، هنا عبيدك تصغير. التصغير يأتي من أجل التعظيم، تقول شويعر وتقصد به أنه الشاعر الكبير، وتقول شويعر وتقصد به الإهانة والتحقير. الإمام زين العابدين عليه السلام أشرف عبد على وجه الأرض في زمنه. الإمام زين العابدين عندما يصل إلى مرحلة عبيدك، إلى مرحلة عبيدك بفنائك، هي عبيدك بفنائك، هذه العبارة عبيدك، يقول أحد أصحاب السير والسلوك: استغرقت مني الكثير حتى أفهم ماذا يريد الإمام عليه السلام من وراء هذه العبارة، وما أظن أني قد فهمت. عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، ما الذي يسأله؟ دنيا؟ سلطنة؟ يسألك التوبة والنزوع عن الحوبة ومن النار، فكاك رقبته، والعفو عما في ربقته، شكوا من شيء سابق، هذا لنا احنا. انزل التصوف قيل من الصفة، وهم الجمع أو جماعة من الفقراء كانوا يترددون على مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بنيت لهم مصطبة في داخل المسجد كانوا ينامون عليها، ولا يبرحون المسجد إلا عند حوائجهم الخاصة. منهم تسربت إلى الجماعة وطورت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. وقيل من الصف وليس من الصفوة، لأنهم صفت قلوبهم مع الله سبحانه وتعالى في حالة الحضور، وهذا مقام عند التقسيم لا يحصل إلا للخاصة الذين أجهدوا أنفسهم حتى وصلوا إلى هذا المقام. وقيل أنه من الصوف، وهو لكثرة لبس هذه الجماعة للثياب المتخذة من الصوف، فسموا بهذه التسمية. أما التصوف في المصطلح يعني ما توافقت عليه كلمات الأعلام والباحثين في هذه المفردة، مفردة التصوف، قالوا هو العلم الذي يعرف به أو تعرف به أحوال تزكية النفس وتعمير الداخل من خلال حركة التطهير. يعني شنو؟ انتقلنا من ممارسة إلى علم. هل احنا ننبه عليه أحيانا؟ نقول بعض الممارسات الطارئة على شعائرنا نتقبلها قبولا حسنا في بادئ ذي بدء، بعد فترة نريد أن نتخلص منها، نصطدم أنها تحولت إلى مقدس، فلا نستطيع أن نقدم أو نؤخر حيالها شيئا. التصوف تحول إلى علم، بدل ما هو ممارسة سلوك محاكاة لأشخاص عرفوا بالانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، تحول إلى علم فأخذ مساحته. وقال جماعة أنه عبارة عن استعمال كل خلق سوي وترك الخلق السيء. هذا الإنسان الذي يمارس هذه العملية بالنتيجة ينتهي إلى حالة من التصوف. التصوف ليس فقط عند أتباع مدرسة الإسلام، يعني بين ربوع المسلمين، لا، عرفته الأمم قبل أن يصل إلى دائرة المسلمين. هناك ممارسة كلكم يعلمها وسمع بها، اليوغا، عند البوذيين في الهند هي عبارة عن ممارسة تصوف، بل هي من زوارع هذه، من أسباب زرع هذه المدرسة في ذهنية الإنسان بما هو إنسان خارج دائرة الدين. أيضا المسيحية لم تستطع أن تتخلص من غائلة هذا المسار، لذلك جاء المسار الكهني. الكهنوتية يتعمقون في تعذيب النفس، وإن وصلت إليهم حالة الاختراق. أنتم تعلمون قبل يوم أو يومين تحدث باب الفاتيكان عن الممارسات اللا أخلاقية داخل المكون الكهنتي، هو يعتبر أضيق الدوائر وأعلى المقامات في مراتب المسيحية، والتجاوز في منتهى البشاعة، وهي معاشرتهم للغلمان. تصوروا أناس يتركون النساء، لا شغل لهم إلا العبادة والصلبان، في أديرة ينقطعون عن العالم من حولهم، يعمدون إلى هذا الفعل القبيح. اليوم فضيحة هذه تهز المشروع المسيحي من شرق الأرض إلى غربها. فالكهنوتية كانوا يسيرون في هذا المسار. أيضا الحضارة الفارسية لم تكن بعيدة عن هذا، خرجت حركة الدراويش، وقبل الدراويش السامانيين، وقبلهم وقبلهم، وإلى اليوم هي لها ممارساتها وطقوسها، وإن أجهدت الدولة الإسلامية نفسها كثيرا في سبيل التخلص منهم، ولكن لا زالت لهم حركتهم. ثم جاء التصوف الإسلامي المبني على الأسس والقواعد التي لا تصطدم بالنص القرآني ولا تتعارض مع معطى السنة الشريفة الصادرة عن محمد وآل محمد. وهي في دائرة تطبيق التكاليف الشرعية على جميع التصرفات، سواء اتصفت بالقول أو اتصفت بالفعل. الصوفية اليوم في العالم عبارة عن تجمعات وكتل، تصوروا أن البعض منها على أنهم ينقطعون إلى الله، إلا أنهم يمارسون دورا دنيويا فاضحا على أنهم يتصفون بهذه الصفة. بل بعض قيادات الدول في بعض الدول، وخصوصا في شمال أفريقيا وجنوبها، لم تصل إلا عن طريق التصوف، مسار التصوف. لذلك حصل التبني للكثير من الجماعات الصوفية من خلال بيوتات الحكام والسلاطين، ووجهوهم الدولة العثمانية. وما أدراكم ما الدولة العثمانية؟ أصلا منبجسهم الأول من خلال حضن التصوف. لذلك لم يستطع الخلفاء من بني عثمان أن يتجاوزوا معطى هذه المدرسة، بل كان المريد بمقدوره أن يعزل الخليفة الذي لو تظاهرت الدنيا عليه شرقا وغربا لما تخلى عن كرسيه. إلى هذا الحد كانت لهم قوة وكانت لهم سلطنة. نعم، تم تذويبهم، ترويضهم، حتى ذهب كل شيء من أيديهم، بقوا في هذه الحالة، الله حي، مدد، ما أدري شنو، والسوالف. انزل الجماعة الأولى من الصوفية هم الخلواتية، ولهم مجاميعهم ولهم طرقهم ولهم مراسيمهم، ويحيون الكثير من مواسم المربوطة بالمعصومين أو بالأولياء والصالحين. والجماعة الأخرى الجماعة النقشبندية، وهؤلاء أيضا لهم حضورهم القوي في الكثير من المساحات في العالم الإسلامي، بل وحتى في أوروبا اليوم وأمريكا لهم مجالسهم، وتعقد حضراتهم، وتوزع الدرجات والمراتب فيما بينهم. هؤلاء أيضا تولد منهم أقطاب أشبه بالأركان التي يدورون حولها ويعتقدون أن لهم التأثير في كل مكونات الكون. هؤلاء الأركان: الركن الأول السيد الرفاعي، الركن الثاني الشيخ الجيلاني، الركن الثالث سيد البدوي، والرابع سيد الدسوقي. هؤلاء يضاف لهم الجماعة الشاذلية، يتحكمون في مصير الكثير من الأتباع، يعني مئات الملايين يتبعون هذه المدارس ويأخذون منها الكثير. ابن الجنيد واحد من أتباع هذه المدرسة، وهو رمز من رموز مسار العرفان، وله آراءه الفلسفية المركزة المعمقة، وانتهى به المطاف إلى ما انتهى إليه. هذا الرجل يقول: كل الطرق مسدودة أمام الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول. كلام جميل جدا جميل، لكن عندما تسأل عن من، هنا تبدأ الانحرافة، هنا يأخذ البحث مسارا آخرا، اللي تصل الأمور بمثل ابن الجنيد إلى ما انتهت إليه. الصوفيون من المسلمين، وهم يبنون أمورهم على أمور سبعة، سبع أركان، سبع قواعد، سبع مسارات، يتعاطونها وينتهون. لاحظوها، هل يخرجهم من دائرة الدين؟ أبد والله. أمر الأول التمسك بكتاب الله، ومطلب جميع المسلمين الصوفي وغير الصوفي مطالب أن يتمسك بكتاب الله. الأمر الثاني الاقتداء بسنة رسول الله محمد. أكل الحلال قدر الإمكان الابتعاد عن الأمر المحرم أو المشتبه، وما أكثر المشتبه اليوم في أوساطنا. كف الأذى، كف الأذى مو إلا تأتي قوات التحالف من أقصى الأرض لتضرب أدنى الأرض، لا، كف الأذى كف الإنسان، أن يكف الإنسان أذى نفسه عن الغير. إذا تمت هذه القاعدة تتسع بعد ذلك لتشمل الآخر. أما إذا بناء الإنسان يسدي الأذين للآخرين، فهذا مسلك صوفي لا مسلك إسلامي. اجتناب الإثم، يعني لا كذب لا نميمة لا حسد لا 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 لا. خنشوفها الحين شلون. قل له منروح مجلس فلان، قال له ايش عندك؟ قال له والله مجال حق الك. قال له اجل خذني وياك. قل له بروح سنيبة تسمع، قال له انا مشغول هالحين. نروح نصلي جماعة، قال له بس تعرض مع المباراة. بس بنروح مجلس فلان، استراحة فلان، مكان فلان، وعرف كل مكوناته وحركته وانبعاثه ومنتهياه. قل له خذني وياه. حديثنا السابق: وكانوا لا يتناهون عن منكر فعله هذا. فالصوفي في حياته كف أذى، يقول أنا ما أريد أذي أحد. الأمر السادس التوبة. أيها الأحبة، علينا ألا نيأس ونقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى مهما كبرت ذنوبنا، لكن هذا ليس مدعاة في أن نؤسس لذنب جديد. صدر مني الذنب في حالة من الضعف، في حالة من الشتات، في حالة من الإكراه، تواب رحيم، غفور، ودود، حنان، لكن مو معناها أسس للذنب الذي يلي، لأنه إذا ما آلت بالنوبة إلى هذه المرحلة المؤسس له سوف يكون أشد فضاعة. الواحد ما يقتل من أول يوم. تبناءكم هؤلاء الخوارج من أبناء الأمة الدواعش اليوم في ممارساتهم، يعني جات ناموا في الليل جلسوا في النهار صاروا يذبحون. لا حبيبي، خارطة طويلة قطعوها، مسافات من الممارسة العملية حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. اقرأوا في حياة بعضهم، يعني بعض رموزهم. احنا مشكلتنا والله نقول دواعش ونقول ما أدري شنو آخر، اعرف شنو تعني هذه المجموعة، شنو هي، شنو مكونها، من أين انطلقت، من يتبناها، من يدعمها. يعني شوف التناقض، الطيار الأردني على فرض أن القضية تمت بهذه الكيفية اللي ما ندري إحنا، الله أعلم، شغل المخابرات أكبر مني ومنك، لكن وبالنتيجة يقولون احترق أو حرق أو ما أدري شنو السالفة، صار لما صار أمام المرأي العام بالظاهر صار، يعني بالظاهر صار. إنزين تجي نفس الدولة، نفس الدولة، وهذا ما قامت به الدولة الإسلامية، بالله عليك، إذا دولة إسلامية التصرفات الشرعية مفروض ما قادر يقول ذولا خوارج، ما قادر قاعد يقول ذولا ناس متمردين على الإنسانية، ما قادر يقول ذولا دواعش، أصلا يقول ذولا أتباع الدولة الإسلامية. أخذ الدولة الإسلامية إيش لك شغل وياهم؟ اسمع اسمع المحطات، شوف القنوات، الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، سبحان الله، إذا هذه دولة إسلامية جاتكم الظاهر الواتساب هذا مال اليمنية اليهودية اللي يريد يسلم بها واحد، قالت له وينكم أنا في إسلامكم، أنتو ذبح عينك عينك وعودت إلى زمن الرقيق وعودت إلى زمن خيبة، خلني على اللي أنا فيه، ليش وصلنا لهالحالة؟ لا تفكر شغل 10-20-100-1000-2000 في الأردن وسوريا وفلسطين ومدري العراق ومدري، لا حبيبي، هذا مشروع عالمي تسوسه المخابرات العالمية، اللوب الصهيوني يحرك جميع أوراق اللعبة وإحنا نايمين نايمين وبنظل نايمين. خب هؤلاء رأوا، يعني منشأ القضية عند هؤلاء، رأوا أن المسلمين دخلوا في حروب، وصار ترى يوم من الأيام قتل بنفس الطريقة موجود وحرق بنفس الطريقة موجود، ممارسات الخلفاء، اقروا في التاريخ، مو تاريخ خاص، تاريخ عام، اقروا للطبري، اقروا لابن الأثير، اقروا لفلان فلان فلان، اقروا شوفوا القوم أبناء القوم. يعني محمد بن أبي بكر الشهيد المظلوم المغدور، يعني مو شغل، بعض واحد يقول والله شغلة، لا مو شغلة جديدة، بأمر الخليفة في الشام، وأنتم تعرفون من هو في ذلك الوقت، أمر بقتل محمد بن الخليفة الأول أبي بكر، وهو قاصد إلى الشام يحمل رسالة من علي عليه السلام أن يقتل ويوضع في جلد حمار ميت ويحرق. شغل جديد هذا؟ مو شغلة جديدة، صحيح نستغرب وصاير فينا، لا يا حبيب لا تستغرب، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الالتفات إلى داخلنا إلى أنفسنا، أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا، وأن يرد كيد الأعداء أينما كانوا وحيث ما أرادوا، وأن يحصن بلاد المسلمين، وأن يحفظ المسلمين أينما كانوا، وأن يرجعهم إلى هويتهم المبنية على أساس من الوعي والمحبة والسلام. نحن أتباع حضارة بنت حضارات، فتحت أمم بيقرأ ولم تفتحها بالسيف، لويش إحنا نروح للبعيدة؟ وفقنا الله وإياكم.